أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة أن يكون موضوعنا قمم شامخة، وهذا هو الجزء الخامس من موضوعنا الرقيق الرقراق الذي أسأل الله أن ينفع به المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وكل أخ حبيب فاضل وكل أخت فاضلة يسهرون معنا، أسأل الله تعالى أن يجعل سهرهم في سجل أعمالهم، وأن يجعل هذه الجلسة سببا لدخولنا جميعا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. وصلا بما سبق أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن هؤلاء الرجال الذين لم يتهيبوا صعود الجبال، ومن يتهيب صعود الجبال عاش طوال حياته بين الحفر. تحدثنا عن أصحاب رسول الله وكيف أنهم حملوا لواء الدعوة على أكتافهم، ففتح الله تعالى بدعوتهم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. بل تحدثنا عن أنبياء الله ورسله، وذكرنا نبيا إذا ذكرناه ذكرنا الصبر على الدعوة إلى الله، ذكرناكم بنبي الله نوح. ثم بينا أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على هداية البشر، دعا في المسجد ودعا في الطريق ودعا عند المقبرة، ودعا صلى الله عليه وسلم على الراحلة، بل كان النبي المصطفى يدعو الصغير والكبير، وكان يدعو في أشد الأوقات عناء صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يهضم حق نفسه من أجل الله ومن أجل دعوة الله عز وجل. ففتح الله تعالى بدعوته قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، بل إن النبي المصطفى دعانا أن نبلغ لله تعالى ولو كلمة. قال النبي المصطفى: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، صلى الله عليه وسلم. ثم بينا لحضراتكم أن أهل الباطل وأعداء الإسلام يعملون على قدم وساق لخدمة باطلهم ولمحاربة ديننا، ونحن أبناء الدين الخاتم وأتباع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أحرى وأولى بنا أن ننهض ونبذل الجهد ونجاهد في سبيل الله عز وجل لنشر دين الإسلام. نعم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقلنا أن الإسلام يحتاج إلى جهد كل رجل وكل امرأة وكل طفل. نعم، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل إنني بينت أحبة الفضلاء الأخيار أن حبيب القلوب تعرض أكثر من مرة للقتل إكراما لله وابتغاء لمرضاته وخدمة لهذا الدين. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، تحمل الأذى والعنت من قومه، ضربوه بالحجارة، شقوا جبينه صلى الله عليه وسلم، وكسروا رباعيته، وسال الدم الزكي من كعبيه الكريمين. ومع ذلك لما نزل عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين العظيمين الأخشبين لفعلت، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الرحمة المهداة: لا تفعل يا ملك الجبال، إني أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا. ثم بينا أحبة الفضلاء أن النساء في عهد النبي المصطفى كن يبذلن الغالي والنفيس، وكانت المرأة تتعرض للقتل من أجل هذا الدين. فذكرناكم بسمية بنت الخياط التي ثبتت على دينها وصبرت على توحيدها، فكان نهاية صبرها أنذر بها المجرم أبو جهل بحربة في فرجها فتمزق بدنها وماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وذكرنا حضراتكم بأم شريك الأنصارية التي تكبدت من الألم ما الله تعالى به عليم من أجل أن تبلغ لله تعالى كلمة، فهدى الله تعالى بدعوتها وفتح الله تعالى بدعوتها قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. وبينا لحضراتكم أحبتي الفضلاء أنه ينبغي على كل إنسان منا مهما كان عاصيا ولو أنه ملأ طباق الأرض معصية، نقول له قم ونفض كفك وانهض وتب إلى الله تعالى، أصلح نفسك وقم فادعو غيرك. من منا لم يذنب؟ كلنا عصاه وكلنا مذنبون. إن لم يدعو إلى الله تعالى عاص، فمن يدعو إذن بعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قم يا أخي نفض كفك من المعصية وهاجر إلى الله، لأنك مهما فعلت لن تكون كرجل كان رئيسا لقبيلة كلها لصوص وقطاع للطريق ومع ذلك أسلم، فأسلمت قبيلته وأسلمت قبيلة أخرى بجوار قبيلة غفار. فلما سمع النبي المصطفى بإسلام قبيلة غفار قال غفر الله لها، والقبيلة التي بجوارها كان اسمها أسلم قال سالمها الله. ثم ماذا أحبتي الكرام؟ ثم بينا أن الإنسان إذا دل رجلا تائها عن بيته دله على بيته له بذلك أجر كبير، فكيف بنا إذا دللنا من هو تائه عن ربه؟ كيف بنا وكم لنا من الأجر إن دللنا تائها عن ربه أوصلناه بالله جل وعلا؟ الأجر والله لا يقدر قدره، لأن الله تعالى هو الذي قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم أيها المسلمون عباد الله، ومطلوب منا إذا رأينا منكرا أن نتألم من أجل الله ونغيره، إما بأيدينا وإما أن نغيره بألسنتنا، وإن لم نستطع فلنغيره بقلوبنا. كان سفيان بن عيينة يقول إذا رأيت المنكر لا أستطيع أن أغيره أبول دما. يا الله يا الله، يبول دما إذا لم يستطع أن يغير المنكر. فقلنا ينبغي علينا أن نبلغ كلمة الله إما بالشريط أو الأسطوانة الكمبيوتر أو الكلمة الحانية الرقيقة التي تفيض من قلوبنا على ألسنتنا، أو أننا نبلغ كلمة عبر رسالة. فقد كان النبي المصطفى يرسل الرسالات لكل الدنيا، فكم اهتدى بين يديه قلوب غلف، بل كم فتح الله تعالى بدعوته أعينا عميا وآذانا صما صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن لم نستطع إذا قمنا في جوف الليل نضرع إلى الله تبارك وتعالى ونسأل الله تعالى الهداية لهذه الأمة المكلومة. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن الدعوة إلى الله لابد أن تكون بالحلم قبل العلم، لأن الله تعالى قال للنبي المصطفى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل إننا من خلال تعلمنا من نبينا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه ينبغي علينا أن نتذكر أن جانب الدعوة يختلف عن جانب القتال. ولو كنا ندعو أشد الناس كفرا ينبغي أن نلين معه. ألم نذكر قول الله تبارك وتعالى عن نبيه موسى وهارون عندما طلب الله تعالى منهما وأمرهما أن يتوجها إلى فرعون؟ قال الله تعالى فقولا له قولا لينا، رغم أنه قال أنا ربكم الأعلى. جانب الدعوة يختلف عن جانب القتال في سبيل الله. جانب القتال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أما جانب الدعوة لا يصلح معه العنف ولا تصلح معه الفظاظة، فإن الذي يدعو إلى الله تعالى بفظاظة والله إنه يفسد أكثر مما يصلح. وبينا حلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته، كم من أناس دعاهم النبي المصطفى بالحلم، بل امتحنوه في حلمه صلى الله عليه وسلم، فلم يفض النبي المصطفى إلا أدبا وخلقا وبشاشة، وكان يدعو والبسمة تترخرق على شفتيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن الكلمة الطيبة الحانية الوديعة الرائعة عندما نسوقها ونحن ندعو إلى الله عز وجل والله تصنع الأعاجيب. يعني أنا اطلعت على شاب مر بسيارته في ماء راكد تكون عبر الأمطار، وكان يجلس بعض الشباب يلبسون الثياب البيض، فلما داس بسيارته على الماء انقلب الماء على ثياب الشباب فتحول من اللون الأبيض إلى اللون الأسود، وطارت المياه على وجوههم وعلى رؤوسهم، فقاموا يصرخون ويسبون. فعاد الشاب بسيارته، رجع ووقف أمامهم وقال: سامحوني أنا مخطئ، والله لا أستطيع أن أجمع كلمات المعذرة، مهما جمعتها فأنا إساءتي في حقكم كبيرة، سامحوني والله. فقالوا: سامحناك، ما حدث شيء، ووالله لم تنصرف، لابد أن نتناول الطعام سويا. وجلس معهم، تناول معهم الطعام، ولم ينصرف إلا بعد أن أخذ أرقام هواتفهم، وأخذوا رقم هاتفه، وصارت صداقة ومحبة بسبب كلمة طيبة. ألم يقل ربنا في القرآن: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لابد أن نتكلف الكلمة الجميلة الطيبة. إن الله تبارك وتعالى قال في شأن الكفرة والملحدين: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أقول مرة أخرى، قال الله في شأن الكفرة والملحدين: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. نعم أيها المسلمون عباد الله، وبينا أيضا أن المسلم الداعية إلى الله، المسلم الداعية إلى الله عز وجل، قد يواجه أهل الكبر يتكبرون لكنهم يحبون الإسلام ويحبون الدين، إلا أن الكبر ربما صدهم عن الالتزام بدين الله جل وعلا. أقول للمسلمين قاطبة ولكل مسلم ومسلمة يسمعونني ويشاهدونني في أمة الحبيبة، أقول بالله عليكم: لا تحرموا هؤلاء المتكبرين الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والله لا تحرموهم من كلمة، لأننا إذا صبرنا على كبرهم ودخل نور الإيمان فخالط بشاشة قلوبهم، والله الذي لا إله غيره سيصنعون الأعاجيب. مصعب بن عمير لما صبر على كبرياء أسيد بن الحضير وأسلم وعرض عليه الإسلام بطريقة لينة، أسلم أسيد، وبعد أن أسلم أرسل إليه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فأسلم سعد بن معاذ وأسلمت قبيلته، وأسلم سعد بن عبادة وأسلمت قبيلته، بل إن بني عبد الأشهل كلهم أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا بسبب اللين والرحمة والصبر والثبات. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلا بد أن نصبر على هؤلاء ولا نسيء بهم الظن، فإن الإنسان منا مهما كان فيه جوانب للشر ففيه جوانب رائعة من جوانب الخير، فلنصبر عليهم وندعوهم إلى الله جل وعلا، نصبر من أجل الله جل قدرته. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت صفية الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسف على المقاطعة يا شيخ.
تفضلي أسمعك.
كيف حالكم يا شيخ؟
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل.
يا شيخ نشكركم على هذا العطاء وهذا المجهود الذي تبذلونه يا شيخ.
شكر الله لكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين. والله يا شيخ يعني أشهد الله أننا نحب هذا البرنامج يا شيخ.
أكرمك الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم.
آمين. والله يا شيخ مع أنه متأخر لكننا نحبه كثيرا ونتابعه يا شيخ، فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم.
يا رب يا رب، أسأل الله أن يجعل سهركم وصبركم في سجل أعمالكم، شكر الله لكم. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أننا ينبغي علينا أن نصبر على هؤلاء الذين استحوذ عليهم الشيطان وأنساهم ذكر الله، فإن الواحد منهم إذا دخل حظيرة الطاعة والعبادة والإيمان ربما نفع الله تعالى به الإسلام بنا جميعا. نعم، والله تعالى له في خلقه شؤون، ولا نسيء الظن بأهل المعصية، لا نسيء بهم الظن، فكم من أناس كانوا على معصية بل ملأوا طباق الأرض بالذنوب والمعاصي، وبحول الله وطوله لما أخذ الله تعالى بقلوبهم ونواصيهم إلى حظيرة الإيمان أبلوا بلاء حسنة. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم مطلوب منا ونحن في هذه الحلقة أن ننظر إلى أنفسنا، وأنا أوجه برقية للعصاة أمثالي، المذنبين أمثالي، أقول مطلوب من كل أخ حبيب فاضل وكل أخت فاضلة، مطلوب منهم ألا يحقروا الحق والمعروف. ولقد كنت وضحت كلمة رائعة، خذ الحق ممن جاء به وإن كان بغيضا بعيدا. إن أبا هريرة لما سمع كلمة نصح من الشيطان وأقره النبي المصطفى عليها وقال له صدقك وهو كذوب، عندما قال له إذا أويت إلى مضجعك اقرأ آية الكرسي فإنك لن يقربك شيطان، ولم تزل في حفظ رب الأنام ولم يزل معك حفيظ من الله جل وعلا. فلما سمع النبي المصطفى من أبي هريرة أن الشيطان نصحه، وأبو هريرة ما كان يعرف أنه هو الشيطان، هو كان يواجه لصا يسرق الزبيب والطمر وصدقات رمضان، فتركه مرة ومرة ومرة، وفي نهاية المطاف قال دعني ولا تسلمني للنبي المصطفى وسأعلمك كلمات. قال له إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنك لم تزل في حفظ الله ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فلما سمع النبي المصطفى هذه الكلمة من أبي هريرة قال صدقك وهو كذوب، خذ الحق ممن جاء به وإن كان بغيضا بعيدا، واردد الباطل على من جاء به وإن كان حبيبا قريبا. نعم أيها المسلمون عباد الله. ومعنا اتصال من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الفاضل إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الانتصال انقطع أحبابي الفضلاء، فقلنا أننا ينبغي علينا أن نأخذ الحق ممن جاء به حتى ولو كان بغيضا بعيد، ولو كان الذي يعرض علينا الحق طفلا من الأطفال أي نعم نقبل منه، لو كان طفلا. إن عملاق الإسلام عمر قبل الحق من غلام لما قال له أتريدني أقول لسيدي إن الذئب أكل الشاه، فأين الله أين الله، فبكى عمر وقال لنفسه أين الله يا عمر، نصيحة على لسان طفل زلزلت قلب عمر بن الخطاب عليه من الله الرحمة وعليه من الله الرضوان. أيضا أحبتي الفضلاء، العصاة والمذنبين أمثالي لا يتغافلوا الرسائل الربانية، قد يأتي للإنسان مرض ويشرف على الهلاك وينقذه ربنا سبحانه وتعالى، قد تنقلب به سيارة وينجيه الله، قد يرى صديقا كان مستمرئا للحرام والمعصية قبضه الله تعالى على المعصية والسعيد من اتعظ بغيره. نريد ألا نتغافل الرسائل الربانية التي تأتينا آناء الليل وأطراف النهار، ينبغي أن نفهمها، وإذا فهمناها عدنا إلى الله. نعم، لذلك أقول لنفسي ولأحبتي الكرام لا نكن ظالمين، بمعنى أننا إذا فهمنا هذا المعنى ينبغي أن نهاجر إلى الله تعالى على جناح من الشوق، لأن الله تعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ماذا؟ ثم إذا تبنا هرعنا إلى الله تعالى إلى جنة الطاعة. إي والله الطاعة جنة والطاعة متعة. قال عنها سلف الأمة الصالح: نحن نشعر بسعادة في قلوبنا عند ذكر الله وطاعته، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. الله، بل قال قائلهم: نشعر بمتعة في قلوبنا لو أن أهل الجنة يشعرون بنفس ما يشعر به أهل الطاعة والعبادة والذكر لكان أهل الجنة في عيش عظيم. فالطاعة جنة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، المتعة التي لا نظير لها. قال عنها العلماء: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الطاعة. وقديما قال ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قالوا له: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. فإذا ودعنا المعصية فلنهاجر إلى الله تعالى. فالطاعة سعادة ونعيم وجنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، والمحروم منها ميت ولو حيزت له الدنيا بحذافيرها. إي والله. قال الله تعالى في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات سبحانه وتعالى. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعلني وحضراتكم جميعا من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وليس هناك أضر على الإنسان من معصيته لله أبدا أبدا. المعصية شقاء وبلاء. نعم، وسلوا الذين تمرسوا المعصية، سلوهم عن حياتهم، والله ستسمعون منهم أنهم يعيشون في جحيم. ولقد قلت في حلقة أخرى أنه ربما استمتع بالحرام أثناء ارتكابه، ولكنه إذا خلع نفسه من الحرام آه من صياط الندم التي تلهم ظهره. فقد قال الله تعالى في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن الله تعالى خلق الخلق قاطبة، العصاة وأهل الطاعة. بل إننا لو نظرنا على ساحات الناس، صغيرهم وكبيرهم، عظيمهم وحقيرهم، الكل يجمع على مطلب واحد. ما هو هذا المطلب؟ يريدون أن يكونوا سعداء. العصاة والمذنبون وأهل الطاعة، الصغير الكبير، الرجل المرأة، العظيم الحقير، كلهم يطلبون السعادة. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
الأخت مزياد، أهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وربنا يكتر من أمثالكم ويجعل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء رب العالمين.
أمين يا رب، اللهم أمين.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أعرف يعني بعد إذن حضرتك حاجة، يعني أزعية أو إزاي نصبر. أنا عايز أصبر، لأن مثلا إذا أنا في موقف ابتلاء أو أي حاجة زي كده نفسي أصبر. فأنا في لحظة لأني بصبر وبحتسب وظني بالله خير، وفعلا الحمد لله ظني بالله خير، بس أنا عايزة أزيد أكتر، لأن أنا مش عايزة أسيب مجال للشيطان إن هو يبقى داخل معايا، يعني في إيماني بالله. فبالله عليك يا فضيلة الشيخ، ادعي لي وادعي لزياد إن ربنا يا رب يفك كربنا وإن شاء رب العالمين ويبعد أي شر عننا. وجزاكم الله كل خير.
أسأل الله أن يفرج كربك يا أم زياد، ويبارك لك في زياد، ويرفع عنكم البلاء، إنه جواد كريم. وأسأل الله عز وجل لكل من يشاهدنا أن يفرج الله تعالى كروبهم جميعا، وأن يعطيهم جميعا فوق ما يتمنوا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الفضلاء الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن الناس قاطبة يبحثون عن السعادة، وأول من يفقد السعادة هو الذي يتطلبها بمعصية الله عز وجل. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت منة الله، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بس علي صوتك يا أخت منة.
بارك الله فيك يا شيخ محمد
وفيكم إن شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيكم.
والله ليه ثلاث أسئلة بعد إذنك، يا ريت حضرتك تجاوبنا عليها.
طيب بس علي صوتك، أنا مش سامعك.
ليه ثلاث أسئلة عايزة حضرتك تجاوبني عليهم.
فضلي.
أول سؤال، الدكتورة عندنا في الجامعة قالت لنا ان افعل التفضيل ما بين اثنين، التفضيل اسم تفضيل ما بين اثنين او اكتر، وذكرت الايه اللي هي تبارك الله احسن الخالقين، فما معنى ذلك؟ ثاني سؤال، هو انا شفت شاب وعجبت باخلاقه ومحافظته على الصلاه وعلى وقتها وكده، احسبه على خير ولا زكي على الله احد، واتمنى زوج لي. طب سمعت ان طلبي له بالاسم من ربنا،
هو رايتيه في قارعه الطريق او في محل؟
لا، هو جار، يعني جار لنا، واحسبه على خير، وبطلب من ربنا ان هو ده يكون زوجي، يعني كده سمعت على احدى القنوات ان هو ده يعتبر اعتداء، بس المفروض ان ربنا، مش احنا لما بنيجي نفضفض لربنا يعني بكل حاجه بنبقى بنقول له ان احنا مثلا عايزين الحاجه المعينه، يعني كده هل هو ده فعلا اعتداء ولا لا؟ فانا كنت عايزه اعرف من حضرتك كده، وعايزاك حضرتك.
طيب السؤال الثالث،
هو انا يعني حاسه ان ربنا سبحانه وتعالى، يعني ساعات بحس ان هو مش راضي عني وكده، برغم ان انا بعمل اعمال يعني لحد ما كويسه، ولما بدأ ربنا وكده، بس مش عارفه هي الدعوه مستجابه او متقبله ولا لا، فانا عايزه اعرف ده مع ده تفسيره ايه بالنسبه لي، وعايزه حضرتك تدعي لي.
اسال الله عز وجل ان يسترك وان يعطيك فوق ما تتمنين. الاخ الحبيب محمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك فيك شيخنا الفاضل. ايهما افضل، المصافحه أم التقبيل في الأعياد والمناسبات بالنسبة للرجال؟ السؤال الثاني، هل من السنة أن ننحر عندما يعود الإمام إلى منزله؟ السؤال الثالث، وجزاك الله كل خير، رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة هل من السنة مع الجماعة أم التأمين من القلب؟ وجزاكم الله خير.
السؤال الثالث، لأن سريع الطلقات.
تسمحني،
رفع الإمام
يوم الجمعة هل من السنة
الإمام يرفع يده أم المصلين؟
أي يعطيك تحية، الله يبارك فيك. أي مع رفع اليدين مع المصلين، هل يعني التأمين من القلب أم بالرفع اليدين؟
إن شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك عند الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن أول من يفقد السعادة هو الذي يطلبها بمعصية الله. أقول وأكرر، أول من يفقد السعادة هو الذي يطلبها بمعصية الله. فهؤلاء الذين تجرؤوا على المعاصي صغيرها وكبيرها يفقدون السعادة، لأن الله تعالى ما خلقهم إلا لعبادته، فتجرؤوا عليه وارتكبوا ما أسخط الله تعالى عليهم. فإذا سخط الله تعالى على عبد فلا بد أن تكون حياته شقاء، هم لازم وتعب دائم وحسرة في القلب لا تنقضي. نعم، عندما نتجرأ على معاصي الله، وسألوا الذين ارتكبوا الفواحش، وسألوا الذين أكلوا الحرام، وسألوا الذين ظلموا، سألوهم عن حال قلوبهم وحال صدورهم، والله إنهم أشقى خلق الله. ولكن إذا عادوا إلى الله تعالى ونفضوا أكفهم من مساخط الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى قادر أن يحول حياتهم من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال، ولكن عندما يستجيبوا لنداء الله. قال الله تعالى، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فيا ليت هذا النداء من هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية ينطلق، وأسأل الله أن يكون من القلب إلى القلب، ينطلق إلى قلوب إخواني وأخواتي، وكل منا الآن يفكر في الهجرة إلى الله وينفذ كفه إلى المعصية ويهاجر إلى الله تعالى على جناح من الشوق ليحيا حياة السعداء. إن نبيكم وحبيبكم كان يطلب من الله تعالى حياة السعداء صلى الله عليه وسلم، كان النبي المصطفى يقول اللهم إني أسألك عيش السعداء. فإذا كان سيدنا وتاج رأسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يطلب من الله أن يحييه حياة السعداء، فأحرى بنا وأولى أن نطلبها من الله وأن نحرص عليها. نعم، فالسعداء لهم مواصفات، الله تعالى ذكر هؤلاء السعداء الذين سعدوا بعبادة الرحمن، قال الله تعالى عنهم وعباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصفهم الله تعالى بداية بتواضعهم، يمشون على الأرض هونا، لا تمشي على الأرض إلا متواضعة، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، فإذا كنت في عز وسلطان ومنعة فكم مات قوم هم منك أمنعوا. نعم يا حبيب الكريم، تواضع تكن كالبدري تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. نعم أيها الكرام الفضلاء، ولكن إذا تجرأ غر جاهل على عباد الرحمن مع تواضعهم، الله تعالى وصفهم بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بمعنى أنهم لا يساوون رؤوسهم برؤوس الجهل، ولكن يبادلون جهل الجاهل بكلمة سلام وينصرفوا، قالوا سلاما. ثم ماذا أحبتي الكرام؟ ثم مدحهم الله تعالى بأن ليلهم قيام. نعم، إذا جن عليهم الليل واختلط الظلام قام كل رجل وكل امرأة يناجون ربهم بكلامه ويتملقونه بإنعامه، إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرص بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وإذا ألم بواحد منهم شيء من الآلام والأحزان رفع كفه في ظلمة الليل وشكى حاله إلى الله. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك في جوف الليل إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقربه. نعم، وإني أريد عند هذه الآية أذكر أحبتي بخمس جوائز دلنا النبي المصطفى عليها. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل إنه دأب الصالحين قبلكم. إذا كنت يا حبيب الكريم تريد أن تكون صالحا حافظ على ركعات في جوف الليل، فالنبي المصطفى قال دأب أي صفة لازمة لا تنفك عن الصالحين ولا ينفك الصالحون ولا ينفك الصالحون عنها، دأب الصالحين. وقديما قال النبي المصطفى لعبد الله بن عمر لن تكون من الصالحين إلا إذا صليت بالليل والناس نيام. هذا الكلام كان أيام أن كان عبد الله بن عمر عمره 14 سنة، ما ترك القيام إلى أن مات وعمره 100 سنة، وكان يصلي لما تقدم به العمر يضع بجواره الماء، فإذا وجد من نفسه فطورا وكسل أخذ الماء وغسل وجهه وعاد إلى الصلاة مرة ثانية. مع هذا المجد مدحهم الله تبارك وتعالى بقوله والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. مع هذا الخير ومع هذا التواضع ومع هذا التهجد يخافون من النار؟ نعم، لأن العبادات لم تجعل الغرور يتسرب إلى أسوار أنفسهم المنيعة. كلما ازدادوا في سلم العبادة كلما ازدادوا انكسارا لله جل وعلا. بل إن الله تبارك وتعالى مدحهم في إنفاقهم. فقد يكون هذا الصالح العابد قد يكون من أثرياء الدنيا، ولكنه مع إقبال الدنيا عليه بخيرها وذهبها وسندسها واستبرقها، قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا إسراف ولا بخل، ولكن وسط بين الإسراف والبخل. ثم ماذا أيها المسلمون عباد الله؟ ثم مدحهم الله تبارك وتعالى بصحة اعتقادهم، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لماذا؟ لأن النبي المصطفى علمهم أنهم إذا سألوا لا يسألون إلا الله، وإذا استعانوا لا يستعينون إلا بالله. يعلمون أن الله هو النافع، ويعلمون أن الله هو الضار، ويعلمون أن الله تعالى هو المحيي، ويعلمون أن الله تعالى هو المميت. ألم يقل لهم ربهم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. جردوا توحيدهم لله. ثم مدحهم الله تعالى برحمتهم ورأفتهم، قال: والذين لا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق ليس لكل من هب ودب ودرج. نعم، الحق أناطه الله تعالى بأعناق أولياء أمور المسلمين، لأن الحق لو أخذه كل واحد على وجه الأرض لسارت الدماء وسالت هنا وهناك، وصارت الأرض يسعى فيها بحور الدماء من الظلم. عندما نفهم هذا النص فهما سقيما، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. ثم مدحهم الله تعالى بعفة فروجهم، فقال الله تعالى: ولا يزنون. لماذا لا يزنون؟ لأنه من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. وأنا أقول: لا توجد امرأة في الوجود مهما بلغ جمالها ومهما زاد قدرها تستحق أن يغضب رجل ربه الواحد المعبود من أجل امرأة، ولا يوجد رجل في الوجود يستحق أن امرأة تغضب ربها من أجل رجل. يستحق إنسان على وجه الأرض أن نغضب ربنا من أجله وندخل النار مهانين فيها يضاعف لنا العذاب؟ لا والله، لا يستحق أحد في الوجود أن نسقط الواحد المعبود من أجله. ولكنني أقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأختي التي سألتني الآن وتقول: هناك جار رأيته وأنا أتمناه وأنا أدعو الله أن يكون من نصيبي، كل هذا إثم ومعصية. قد تدهشون، هي أطلقت بصرها ونظرت إليه وظلت تتابعه في ذهابه وفي إيابه، والله تعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلما رأته صارت تتمناه وصارت تتشهاه، وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان. وأنا أقول: رحم الله ابن القيم عندما قال: فتش عن كل بلاء في حياتك ستجد سببه أنك خالفت رسول الله، خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأختي التي سألتني خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي بن أبي طالب لما سأل النبي المصطفى وقال له: أرأيت نظر الفجأة؟ قال: غض بصرك. أمر من الحبيب المصطفى، فلا نخالف أوامر الحبيب المصطفى والنبي المكتبى. فلربما طلبت هذه الأخت الفاضلة، ربما طلبت من الله أن يزوجها هذا الشاب، ولربما كان شقاؤها وبلاؤها في تزويجها منه. ولها معي كلام آخر إن شاء الله في نهاية الحلقة، ولكن معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا
كيف حالك
يا مرحبا بالاستاذ ماجد
الله ان شاء الله
اخي الحبيب الذي يعني نحبه في الله وكل والله من سمعه احبه
والله ونحن نحبك يا شيخ كيف حالك يا شيخ
بخير حال والله نحمد الله عز وجل
الله يرضى عليك يا شيخ انا والله بس لي مداخله معك انا احيانا اقول لن يعني لن اخذ وقت من البرنامج اتركه لغيري كذا ولكن احيانا احب ان يعني لا استطيع ان اراك ولا استطيع والله
انت تعلم انني اسعد بمداخلتك
الله يرضى عليك
وابشر كل من يسمعك ينتظر مداخلتك
الله يجزيك خير والله الله يجزاك خير يا شيخ انا عندي مداخله بسيطه انا يا شيخ الشيطان الان له مداخل وانا اتكلم عن نفسي يعني من واقع تجربه اقولها لكي يستفيد منها غيري أن الشيطان يخترع للبني آدم طريق ثالث هما طريقان طريق يؤدي إلى النار وطريق يؤدي إلى الجنة أسأل الله أن يجعلنا من الذين يسلكون طريق الجنة فيأتي الشيطان خصوصا للملتزمين حديثا فيقول هناك طريق بالوسط يعني لا تكون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فأنا أقول القرار بيدك يا من تريد الله القرار بيدك ليس بيد أحد ولا تنتظر أن يأتيك داعيا على مزاجك أنت لكي يكون يتلطف معك يعني يجب أن تختار أنت أو تختار يا أختي أنت الطريق يعني القرار بأيدينا نحن ماذا نريد يجب أن يكون لنا قرار في هذه الأيام والثواني معدودة يعني عند الله سبحانه وتعالى كل هذه الدنيا لا شيء
نعم
والله يا شيخ انا متصل للتذكير ان يعني انه يجب ان الانسان يقرر بيده ماذا يفعل ماذا يريد ولا يصدق الشيطان يجعله يريد طريقا غير الجنه والنار لا يوجد طريق والله سبحانه وتعالى قال اما شاكرا واما كفورا وقال وهدين والنجدين اعتقد انهم طريق الجنه او النار او لا يا شيخنا
نعم
انت اعلم أنا ولكن أنا المقصد من الاتصال أنه لا يوجد يعني يجب أن الشخص يختار ويقرر ولا ينتظر أحد يعني هناك من يقول الله سيهديني أو إن شاء الله أو التسويف فوالله أنا متصل لبعض المداخلات التي سبقتني يا شيخ ونحبك في الله يا شيخ والله ولا نستطيع أن نراك ولا نتصل
والله وأنا أحبك في الله
الله يجزاك خير يا شيخ
وإخوانك في القناة يحبونك في الله والأخ عربي يقول إحنا فتحنا الخط خصيصا حتى نستقبل اتصالك
الله يرضى عليك الله يرضى عليك وألف شكر لكم وهذا والله شيء كبير أتمنى أني أستحق بعضه
أخونا الحبيب المقرئ
عليكم السلام عليكم
يقرؤك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم والله أنا أضم صوتي لصوت الأخ الحبيب الأستاذ ماجد وأقول إن لا ينتظر واحد منا أن ينزل جبريل أو ملك من السماء ينقله من معصية الله إلى طاعته ولكن لابد أن يكون التغيير من أنفسنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم لا تنتظر بعض الناس يقول إن الهداية لم تأتني أقول له من فوق هذا المنبر وأضم صوت لصوت الأخ الحبيب الأستاذ ماجد إنه لا تنتظر قوة من السماء تنزل تنقلك من معصية الله إلى طاعته لابد أن يكون التغيير من هنا من القلب من النفس لأن الله تعالى هو صاحب الكبرياء يريدك أن تبدأ أنت بالخطوة الأولى قال الله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فالله تعالى مدح هؤلاء الأطهار الأخيار بأنهم لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة ولكن لم يغلق الباب أحبة الفضلاء الله تعالى أعطانا بارقة أمل رائعة قال الله تعالى إلا استثناء رائع إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ثم ماذا ثم مدحهم الله تبارك وتعالى في شهادتهم فقال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فلا يضيع وقتهم هدرا في اللغو والعبث ولكن النفس عندهم له قيمة الدقيقة عندهم لها وزن كبير يتاجرون بأوقاتهم وأعمارهم في إرضاء الله جل وعلا. وإذا كانوا لا يجلسون في مجالس الله فهم يجلسون من باب أولى وأحرى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأتمنى أن أطير برقيا أحبات الكرام الذين يشاهدونني في أمة الحبيبة، مهما كانت الدروس في القنوات الفضائية جميلة تبقى المساجد فيها بركاتها. يعني بعض الناس اكتفى بأن يشاهد العلماء والدعاء إلى الله عبر الشاشات الفضائية وهجر المساجد. لا يا مسلمون، بالله عليكم عودوا فعمروا بيوت ربكم. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أسأل الله أن يجعلني وحضراتكم منهم. فإذا جلسوا واستمعوا إلى آيات الله، قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يستمعون إلى آيات القرآن فتنفعل معها قلوبهم ويحولون القرآن إلى عمل. كان أصحاب رسول الله إذا قرأوا العشر آيات من كتاب الله يتعلمون العلم الذي في العشر آيات ثم يحولون العلم إلى عمل. يقول عبد الله بن مسعود: فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم ماذا؟ ثم مدحهم الله تعالى بأنهم في شدة الحرص على هداية أبنائهم، فقال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لأننا مهما بذلنا من دعوة لأبنائنا، وطبعا كثير من الآباء يسمعونني الآن ويشتكون مر الشكوى من أبنائهم أنهم يختارون طريق الشيطان، أنا أقولها بملء فمي من فوق منبر رسول الله: لو أنك النبي محمد نفسه والله لا تستطيع أن تقدم الهداية لقلب ولدك، ولكن تملك هداية الكلمة، ولكن لا تملك هداية القلب، هداية الدلالة، تقدم له الدليل من القرآن والسنة. أما هداية التوفيق وهداية القلوب لا يملكها إلا الله. فقد قال الله تعالى للحبيب المصطفى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كانت الهداية بيد الله فهؤلاء الأطهار يضرعون إلى الله تعالى في جوف الليل ويطلبون الهداية لأبنائهم ونسائهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ماذا ستعطيهم يا الله؟ قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم تأتي الآية التي تنزل على القلوب كقطرات الندى على الظهرة الظمأة. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم، لولا دعائكم. فالله تعالى لا يبالي بالناس خاطبة، لا يبالي بالبشرية برمتها، لولا دعاء الصالحين الذين مدحهم الله تعالى بهذه المواصفات، لولا دعاؤهم لصب الله تعالى على البشرية العذاب صبا صبا. فهذه مواصفات السعداء، مطلوب منا أن نسير على ضربها حتى نسعد في دنيانا ونسعد في أخرانا. ولا تكتفي بكلامي أخي الحبيب الفاضل، فأريدك أن تقرأ خواتيم سورة الفرقان وتفتح كتابا من كتب التفسير الرائعة وتنعم بما قاله العلماء في تفسير هذه الآيات حتى تسير على ضربها أخي الحبيب الفاضل وأختي الكريمة الفاضلة. نعم، ولكن للأسف بساط الوقت انسحب من تحت قدمي والحلقة يعني انتهى وقتها، فلم يبقى إلا دقائق معدودات والوقت معكم ممتع. أنا عن نفسي كنت معكم فعلا وحقا في روضة من رياض الجنة، وكنت في حدائق ذات بهجة، فإني أحبكم في الله والله لا أملكم أبدا، ولكن عزاؤنا أن البرنامج موصول في كل يوم سبت إن شاء الله تعالى. وحتى لا أهضم إخواني الذين سألوني حقهم، فأنا على وجه السرعة أرد على أسئلة أحبتي الفضلاء. الأخت أم زياد يعني تريد أن تتعلم شيئا من الدعاء، وأنا أقول لها: يا أختي أم زياد، أفضل الأدعية هي الأدعية الجامعة، يعني لو أنك قلت مثلا اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، أو أنك تقولين أخت الكريمة الفاضلة اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. يعني أرى هذه الأدعية المجازة ما تركت شيء. الأخت الفاضلة منة الله بتسأل، بتقول الدكتورة شرح الدرس وقالت يعني أفعل التفضيل، واستدلت بآية تقول تبارك الله أحسن الخالقين، فهي بتقول ما معنى هذا الكلام تبارك الله أحسن الخالقين؟ أتت بعد أن فصل الله تبارك وتعالى صنع الله الذي أحسن كل شيء، صنع الله الذي أبدع كل شيء. وعندما ننظر إلى صنعة الصانع في أبداننا، واسمحوا لي في دقيقة وذكركم بما قاله السيوطي حتى نقول تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. اسمعوا معي أحبتي الفضلاء، يقول السيوطي قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا تدري كيف الوصول ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها هل تراها فترى كيف تجول، هذه الأنفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى عنك تزول، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف أجري منك أم كيف تبول، كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول، جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. فالله تعالى هو الخالق البارئ المصور، نعم صنع الله لا مثيل له ولا شبيه له، فليس هناك أحد يستطيع أن يصنع صنعة ولو كانت حقيرة ولو كانت ضئيلة. إن الله تعالى قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ليتحدى بهذا الخلق الكفرة والملحدين، فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا احنا رضينا على الشاب الذي رأته أختنا منة الله، أقول لها يا أخت الكريمة الفاضلة هذا الشاب الذي نظرت إليه أنت عصيت ربك واستغفر الله جل وعلا، ولا تصر على طلب هذا الشاب فأنت لا تدرين إذا كان هذا الشاب صالحا لك في دينك وفي دنياك وفي عاجل أمرك وآجله، ولكن إذا مرت الأيام وتقدم من غير أن تتشهيه وتتمنيه واستخرت الله وسألك عنه وقدر الله تبارك وتعالى أن يكون من نصيبك فهذا قدر الله، ولكن أنا لا أرضى لك أبدا أن تسلمي بصرك لكل من هب ودب ودرج، واترك الأمر لله عز وجل، فقد يكون ربنا سبحانه وتعالى ادخر لك عنده زوجا يكون سبب سعدك في الدنيا والآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يعجل لك به. تقول أشعر أن الله تعالى غير راض عني. طبعا مسألة أن الإنسان يشعر أنه يعني وصل إلى مرحلة الكمال طبعا هذا أمر رزل وندل، ولكن عندما أشعر بالتقصير في نفسي وأنني ما فعلت شيء مهما تقدمت في سلم الطاعة وأقبل على الله تبارك وتعالى وأتلمس مراضيه فهذه ظاهرة صحية. فإذا كنت تستشعرين بأن الله تعالى غير راض عنك، لقد كان سلف الأمة الصالح منهم صديق الأمة الأكبر يقول أتمنى أن أكون شعرة في جنب مؤمن يدخل الجنة. فنعم لا تأمني مكر الله ودائما اتهمي نفسك بالتقصير وكلنا مقصرين. فإذا اتهمت نفسك بالتقصير أختي الكريمة أريدك أن تنهلي من طاعة الله تبارك وتعالى وتتلمسي مواطن رضوان الله. واحفظي عني هذا الدعاء أن النبي المصطفى سجد لله تعالى وقال لله تعالى: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الأخ الحبيب الفاضل محمد من تونس بيقول: أيهما أفضل، المصافحة أم التقبيل في يوم العيد؟ والله إذا كان الرجل الذي تقبله هو رجل لم تره منذ زمن فهذا جائز، ولكن التصفيح أولى، المصافحة أولى، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر النبي المصطفى بالمصافحة. نعم المصافحة أولى من المصافحة والتقبيل إلا إذا كان غائبا في سفر وعاد نصافحه ونقبله، أما في مصلى العيد نسلم عليهم فقط ولا نقبل. هل من السنة الذبح بعد أن الصلاة أو بعد أن أذهب إلى البيت؟ في أي وقت ما دام الذبح بعد الصلاة فهذه أضحية، أما إذا كانت قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخونا الحبيب الفاضل بيسأل عن رفع المصلين أيديهم في الصلاة. طبعا أنا أحيلك أخي الحبيب الفاضل على قراءة كتاب لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز صفة صلاة النبي المصطفى حتى تعلم المواطن التي كان النبي المصطفى يرفع بها يديه في هيئات الصلاة. يعني المسألة تحتاج منك إلى قراءة يسيرة صفة صلاة النبي لفضيلة العالم الجليل رحمة الله تعالى. أما إذا كان يسأل أخي الحبيب الفاضل عن رفع اليدين عند الدعاء في صلاة الجمعة فقد قال إخواننا وإمتنا وساداتنا من العلماء في كتب الأذكار أن هذا ابتداع، أن الإمام يرفع كفه على المنبر وعندما يدعو ويبتهل الله يرفع كفه، لا يرفع كفه ولكن يبسطها، وكذلك المصلين أيضا يؤمنون من غير رفع كف الضراعة لله عز وجل. أما في سائر الأوقات فالسماء قبلة الدعاء، والله تعالى يستحي من عبده إذا مد إليه كفيه أن يردهما صفرا. أحبتي الكرام، معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وكنت مع حضرتكم في سعادة غامرة، فإني أحبكم جميعا في الله، وموعدنا إن شاء الله تعالى في السبت القادم في الساعة 1:30 صباحا إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. أشكركم لحسن متابعتكم، وأسأل الله أن يجعل سهركم في سجل أعمالكم. إني أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.